عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بلينكين يحذر مجلس الحرب، الوقت ينفذ أمام إسرائيل للإطاحة بحماس في غزة.
وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال.
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان.
اقتصاديا، البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك بلس العام المقبل.
إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه قد لا يكون أمام إسرائيل أشهر للإطاحة بحركة حماس بقطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس كابينت الحرب الإسرائيلي، وفي اجتماعات منفصلة عقدها بلينكين مع كبار المسؤولين خلال زيارته لإسرائيل وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أنه خلال الاجتماع أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجمهور الإسرائيلي متحد وراء هدف تفكيك حماس حتى لو استغرق الأمر أشهرا، لكن بلينكين رد بأنه غير متأكد مما إذا كانت إسرائيل ستحصل على الدعم الدولي لمواصلة القتال لفترة طويلة بنفس الشدة التي شهدت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل أسبوع. وكان بلينكين يشير إلى تصاعد الضغوط المحلية والدولية على إدارة الرئيس الأمريكي لوضع حد للقتال وفق ذات المسؤول.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. بعد تحية دكتور رامي، ما دلالة الموقف الأمريكي؟
يعني الموقف الأمريكي بيعكس خطورة استغلال العقود الماضية من حماس في تأسيس بنية تحتية كاملة من الأنفاق اللي بيصعب القضاء عليها في فترة قليلة، وبالتالي المسألة هنا ده بيعكس ان اسرائيل احتمال كبير جدا ان الحرب هتستمر لفترة طويلة، او على الاقل يعني فترة ممتدة انما مش طويلة بالقدر اللي هو ممكن تجعل اسرائيل تستمر لشهور عديدة، لان وزارة المالية الاسرائيلية خصصت للحرب على حماس 150 مليار شيكل، وهم كانوا طبقا لدراسات مركز الامن القومي او معهد الامن القومي الاسرائيلي ان هم بيستهلكوا اليوم الواحد مليار شيكل، يعني ما يوازي 269 مليون دولار، وبالتالي طبقا للميزانية اللي اسرائيل حددتها ان هي تقدر تخوض الحرب دي لمدة 3 شهور فقط يعني، وبالتالي هم بيحاولوا ان هم يحققوا الاهداف بتاعتهم في فترة تكون اقل من 3 شهور. عشان كده الدعم الأمريكي لإسرائيل هو موجه لهدف دعم إسرائيل في حربها على حماس، بهدف إن حماس دي تنظيم إرهابي، ومن ثم تعزيز قدرة إسرائيل في الخلاص من فصيل زي فصيل حماس، وده بيشكل لإسرائيل أو الرأي العام الإسرائيلي إن هم مش هيبقوا في تهديد من قطاع غزة أو في حالة تهديد من قطاع غزة فيما بعد.
هل الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل باستئناف الحرب يعني فشل المفاوضات التي تقودها قطر ومصر لاستئناف الهدنة؟
لا خالص، المفاوضات اللي قادتها مصر وقطر كانت بهدف مش بهدف الهدنة، إنما الهدنة دي باعتبارها وسيلة لتحقيق هدف آخر. إيه هو الهدف الآخر؟ هو اللي هو للتفاوض كحل سياسي سلمي للأزمة الراهنة، لكن الهدنة مدتها خلصت، وكان الهدنة هنا الطرف الإسرائيلي وافق عليها للسببين. السبب الأولاني إن هو بيعيد ترتيب صفوفه، والسبب الثاني وهو الأخطر والأهم إن هو كان عايز يتكت الرأي العام الداخلي في إسرائيل، لأن كان في مظاهرات عديدة من المجتمع الإسرائيلي بتطالبوا بتحرير الرهائن والأسرى الإسرائيليين الموجودين عند حماس بشكل فوري، وبالتالي عشان بنيامين نتنياهو يحتوي الموقف في الشأن الداخلي الإسرائيلي ويسكت المعارضة، ده كان لجأ ليه وافق على الهدنة في سبيل استرداد أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين. إنما مش معنى كده إن الهدنة تعني نهاية أو الانتهاء من الحرب دي. طالما ما حصلش التوافق للوصول لحل سياسي، كان الحل السياسي الوحيد اللي كان ممكن يلبي طموحات إسرائيل السياسية ويخليها تقف عن الاستمرار في أي عدوان، هو إعادة تشكيل السلطة في قطاع غزة بما يضمن تحييد حماس من المشهد السياسي دائما، وده لم يتحقق. وبالتالي إسرائيل بتستغل ده كذريعة لاستئناف القتال مرة أخرى.
هل تعني تصريحات بلينكن أن واشنطن وضعت جدولا زمنيا لانتهاء الحرب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية؟
لا، يعني هو ده تصريح مناور، ده تصريح مخادع. الجدول الزمني مش يعني هو بس جدول تقديري، ويمكن الجدول الزمني هنا أصلا من قبل بلينكن كان محطوط من وزارة المالية الإسرائيلية، لكن على الواقع لا، ما عنديش الجدول ده، ممكن يمتد يعني أو يقل، إنما مش ثابت، وده بيتوقف على مدى قدرة إسرائيل في تصفية قيادات حركة حماس اللي هم أساسا بالتأكيد مش موجودين في قطاع غزة.
ما تداعيات استمرار الحرب لفترة أطول كما حذرت طهران؟
دي تداعياتها هتبقى خطيرة جدا على منطقة الشرق الأوسط، لأن هي هتؤدي لحالة تفجر الإقليم وتحول الوضع في غزة لحرب عصابات. وحرب العصابات هنا في العلوم السياسية دايما بتفتح جبهات دعم بالوكالة. جبهات دعم بالوكالة يعني هيفتح أكثر من جبهة دعم من أطراف مستترة، حتى لو الأطراف دي ممكن تكون دول بس بتدعم بشكل مستتر، لأن هنا الجبهات هتبقى متعددة والجبهات كلها هتصب في هدف واحد جدا اللي هو إسرائيل. وأبرز مثال على كده جبهة الحوثيين من الجنوب، وعندي محتمل أن حزب الله يستمر كجبهة من الشمال والكتائب القسام في القلب أو في العمق. وبالتالي الجبهات دي هتهدد إسرائيل، مش تهديد أمني بقدر ما هو تهديد اجتماعي، لأن هنا هيحسس المواطنين الإسرائيليين أن هم لا ينعموا بنعمة الاستقرار الآمن، وده بحد ذاته بينعكس على زيادة معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل اللي يعني تخطت 600,000 واحد، لأن ده بيشكل نوع من التوتر الداخلي لإسرائيل. الأهم والأخطر من ده كله أن ده هيعزز خسائر إسرائيل الاقتصادية اللي هي متمثلة في وقف تام للمجالات البنية التحتية والسياحة والاستغلال القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة اللي الاقتصاد الإسرائيلي بيعتمد عليها بنسبة 51%. وبالتالي أنا عندي 14% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل بيشتغلوا في قطاع التكنولوجيا، وتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. عشان كده حصل توقف تام للموضوع ده، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي هيكون هو الأكثر خسارة في حالة طول أمد الحرب.
هل يمكن أن تفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من الحرب؟ وإن فشلت ما هي التداعيات إذن؟
يعني الحقيقة أن إسرائيل يعني السيناريو الفشل في تحقيق أهدافها ده هيصب بانتهاء حكومة بنيامين نتنياهو بشكل مخزي، وعدم صعود اليمين المتطرف ربما يكون مرة أخرى. ويعني نقدر نقول ان بس من اهم التداعيات ان قطاع غزة على الاقل هيتم عمل سياسة الارض المحروقة فيه بالكامل، وبالتالي هيشهد ان هو هيتحول لمقبرة. يعني اسرائيل هنا هتحاول تستخدم بكل ما اوتيت من قوة، حتى لو في زيادة قتل المدنيين، يعني كنوع من حفظ ماء الوجه ان هي دمرت قطاع غزة بالكامل حتى لو لم تصل لقيادات حركة حماس. يعني لو قيادات حركة حماس كده كده هم بره غزة أساسا، إسرائيل مش هتعرف توصل لهم. وده بالنسبة للشعب الإسرائيلي هو فشل في تحقيق الأهداف من الحرب، لكن في المقابل هيكون حفظ ماء الوجه الحكومة اليمنية المتطرفة تقدر تحتفظ بيه هو تدمير قطاع غزة بالكامل. لكن ده سياسيا هيصب إن حكومة بنيامين نتنياهو هيبقى انتهاء يعني نهاية لتاريخ بنيامين نتنياهو ومسيرته السياسية، نهاية مخزية.
هل تتصاعد الضغوط الدولية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب؟
لا، حتى بص يا فندم، احنا مش هنقدر نعول على المجتمع الدولي في حاجة. المجتمع الدولي ما يعني هو آخره تصريحات وتنديد وخلاص، لكن الولايات إسرائيل معاها دعم من أقوى دولة في العالم، ويعني يمكن الولايات المتحدة الأمريكية بتستغل قوتها وحق الفيتو في عدم صدور أي إدانات لإسرائيل. وبالتالي الضغوط الدولية هنا يعني الضغط الدولي اللي ممكن يتم ممارسته على إسرائيل هيبقى عن طريق الاتحاد الأوروبي. استمرار القتال في غزة هيزود من موجات الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وده بيهدد التركيب الديموغرافي للمجتمع الأوروبي. عشان كده أوروبا ممكن تضغط جدا على الولايات المتحدة الأمريكية إن هم يردوا لهم الجميل، أي جميل، إن زي ما احنا تعاوننا معاك في دعم أوكرانيا ضد الطرف الروسي بالدعم المال والسلاح، انتوا كمان دعمونا وحافظوا على أمننا الأوروبي من خلال الضغط على إسرائيل لوقف القتال. لكن أعتقد إن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أيضا هي يعني إن أوروبا تفضل دايما في حالة الدفاع عن البقاء، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مش هتوقف دعمها لإسرائيل ولا حتى هتضغط عليها لوقف القتال تماما.
أخيرا، ما مدى واقعية الخطط الإسرائيلية بشأن إنشاء منطقة عازلة في غزة بعد الحرب؟
يعني المنطقة العازلة هنا هي بحد ذاتها هي بتضغط على مصر بطريقة غير مباشرة، لأن الناس اللي هيبقوا في المنطقة العازلة مين اللي يعني هيبقوا بدون أي خدمات، بدون أي مقاومات، وسائل لمقاومات الحياة، وبالتالي المنطقة العازلة دي أنا بضغط بيها على مصر لأن هم هيضطروا ينزحوا من المنطقة العازلة اللي ما فيهاش أي مقاومة للحياة، وإن هم يلجأوا للحدود المصرية. وبالتالي أنا كإسرائيل أنا بضغط ثاني أو بطريقة غير مباشرة وبلتف بيها على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لمصر، لكن الشكل هنا إن الفلسطينيين أنفسهم اللي أعلنوا رفضهم من قبل على مسلسل التهجير هم هيجبروا على التهجير من المنطقة العازلة اللي هيتم حرمانهم بالعمد من أي مقاومة للحياة أو أي خدمات، وبالتالي هيلجأوا للدولة الأقرب أو الحدود الأقرب وهي الحدود المصرية.
وصلت سفينة تحمل 25,000 طن من القمح كمساعدات إنسانية قادمة من روسيا الخميس الماضي إلى العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية سونا إن الصومال تسلم شاحنة كانت في أمس الحاجة إليها تبلغ 25,000 طن من القمح من روسيا لحل مشكلة تداعيات الفيضانات في البلاد، مشيرا إلى أن شحنة المساعدات تم تسليمها إلى الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث.
وأشارت الوكالة إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيبا من مختلف المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الفقي، وتم تسليم الشحنة رسميا من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي ميخائيل غولفانوف. كما رحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد.
تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور محمد موسى. دكتور، أهلا بك. في أي إطار تقرأ وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال؟
بكل بساطة، بعد أن أحيي مستمعيكم الكرام، لابد من الوقوف مليا عند هذه الخطوة الروسية التي تنسجم مع توجهات القيادة الروسية في تزويد الدول الفقيرة لا سيما الدول الأفريقية ضمن الشراكة الروسية الأفريقية التي تجلت بالقمة الروسية الأفريقية مؤخرا في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وما يفوق 50 دولة أفريقية. وبالتالي ضمن هذا السياق أضع إرسال هذه السفينة التي تؤكد بمكان ما عمق العلاقات ما بين أفريقيا وروسيا، والتي تتجدد لا بل أكثر وتتعمق ضمن إطار ما تستهدفه موسكو من رؤيتها إلى تجديد شباب العلاقات مع الدول الأفريقية ضمن مسار تطوير هذه العلاقات على مستوى الغذاء. وكانت أعلنت موسكو ضمن استراتيجيتها مؤخرا بعد ما جرى في اتفاقية الحبوب والعقوبات الغربية وتوقيفها ضمن هذا الإطار، أعلنت موسكو أنها سترسل ما يقارب 200,000 طن ليس فقط إلى الصومال إنما أيضا إلى بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وأريتريا وغيرها من الدول. حتى أن وزير الزراعة في موسكو أعلن بكل بساطة أنه ما يقارب 200,000 طن ستكون قد أرسلت من الموانئ الروسية إلى الموانئ الأفريقية ضمن هذه الدول قبل نهاية العام 23. وبالتالي نحن نتوقع مزيد من الإرسال إلى هذه الدول الفقيرة، أولا لسد أزمة الغذاء، ثانيا لسد فجوة الجوعة. وأعود وأؤكد، هي سياسة تنتهجها موسكو لكي تثبت بمكان ما أنها ليست الطرف الذي عطل اتفاقية اسطنبول لتصدير القمح والتي كانت تستهدف منه موسكو. نعم، جملة أمور ولكن في مقدمتها هو التوزيع العادل لهذه الكميات خاصة إلى الدول الأفريقية التي أشرنا إليها ضمن الإجابة.
ما الإشارات التي تحملها هذه الخطوة بعدما كان يستولي الغرب على السفن ضمن صفقة الحبوب؟
بكل بساطة دعني أحييك على هذا السؤال لنرسم مسارات جديدة تعيد بمكان ما، وهنا هناك دور تركي وأممي ملح بعودة هذه الاتفاقية. وقد أثبتت موسكو من خلال هذه الخطوة أنها ليست الطرف المعطل لمسألة تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا ضمن إطار ما يعرف باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب عبر اسطنبول. وفي مكان ما مدعوة الحكومة التركية إلى تفعيل اتصالاتها لما تملك من علاقات جيدة مع موسكو لعودة هذه الاتفاقية التي كانت عنوان بجملة أمور. أولها هي بمكان ما عالجت أزمة الجوع حول العالم، أزمة الغذاء حول العالم، لم تسمح بتفاقم أسعار الغذاء وتاليا تفاقم أسعار التضخم في العالم. وهنا تهدف موسكو فيما تهدف إلى إرسال رسالة واضحة أنها ليست الطرف المعطل لاتفاقية الحبوب، هي كانت تطمح وهي تمارس اليوم بالوقائع وبالممارسة التوزيع العادل للدول الأفريقية. ترسل رسالة واضحة للدول الغربية أن موسكو نعم لها مآرب واضحة في أفريقيا عنوانها العلاقات الاقتصادية والسياسية المتبادلة. وضمن هذا السياق إذا سمحت لي عبد الله أن أشير بمكان ما إلى جملة الانقلابات التي جرت مؤخرا في أفريقيا، والجميع يدرك كم شاهدنا بالكثير من الدول رفع العلم الروسي، وذلك يشير إلى تقبل الأفارقة الدور الروسي في هذه المنطقة من جهة، وعمق العلاقات التي باتت ترسم مشهدية جديدة بين الدبلوماسية الروسية والحضور الروسي في أفريقيا. وأحد أبرز تجلياتها هذه السفن التي ترسل إلى الصومال وبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي وأريتريا وأفريقيا الوسطى. وهنا أيضا لنا تمني أيضا على موسكو أن ترسل أيضا إلى بعض الدول العربية التي تعاني كلبنان وسوريا وتونس وأفغانستان ومصر وليبيا وغيرها من الدول التي فعلا هي بحاجة إلى هذه الكميات من القمح أكثر مما تحتاجه الدول الغربية التي كانت بمكان ما تأخذ حصة الأسد كما نقول من هذه الكميات التي كانت تصدر ضمن اتفاقية البحر الأسود.
كيف تسهم هذه الخطوة برأيك في تحقيق الأمن الغذائي للدول الأكثر فقرا؟
لا شك أن هذه الخطوة بقراءتها نرسم جملة مسارات لابد من الوقوف عندها. بمسار تسكير أزمة الغذاء العالمية، توقيف أزمة التضخم، توقيف أزمة التكاليف التي ترتبط مباشرة بالتأمينات وغيرها من الأمور، بمكان ما ساعدت على تخفيض الكلفة بالعملات الصعبة لهذه الدول التي أيضا تعاني من أزمات اقتصادية مفتوحة في ظل أزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وبالتالي التقليل على موازناتها من حجم العملات الأجنبية المستخدمة للتجارة الدولية ومن ضمنها استيراد القمح. كل هذه المسارات خففت عن هذه الدول الكاهل كما نقول الكاهل الاقتصادي في الدفع ضمن مسار العملات الصعبة. ولكن أيضا هنا لابد أن نشير ولنكون واقعيين مع أنفسنا أن موسكو أيضا بمكان ما تفعل لمن يريد أن يحرك اتصالاته لكي تعود اتفاقية القمح إلى سابق عهدها بمكان ما عبر توزيع عادل، عبر وقف العقوبات على القطاعات الزراعية وقطاعات الأسمدة في موسكو، عبر فتح مجالات السويفت للمؤسسات الزراعية الروسية، عبر فتح شركة التأمين، وأيضا خط الأمونيا عبر أوكرانيا وهي الشروط الروسية بالمناسبة لعودة هذا الاتفاق. وأعتقد أنها بمكان ما ليست شروط تعجيزية أمام ما تحقق عودة هذه الاتفاقية من سد لأزمة الجوع في العالم لسد الأزمات للعديد من الاقتصادات المتهالكة، وفي مكان ما ربما تكون سد لحاجات أيضا لدول كانت تصنفها موسكو بمكان ما معادية كالدول الغربية. وبالتالي أعتقد ضمن win-win theory نظرية الكل رابح لابد من عودة الدبلوماسية التركية والدبلوماسية الأممية للبحث مع موسكو ومع الدول الغربية لإحياء الاتفاقية.
أفادت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا بأن بلادها لن تتمكن من إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وكتبت على منصة إكس تويتر سابقاً أن بلادها أرسلت ما في وسعها إلى أوكرانيا، وحتى لا يشكل ذلك تهديداً للقدرة الدفاعية لجمهورية التشيك، فإن بلادها لا تستطيع إرسال المزيد من البضائع من مستودعاتها إلى أوكرانيا.
وأشارت تشيرنوخوفا إلى أن المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى كييف تم تقييمها من قبل الجيش التشيكي على أنها لم يطالب بها أحد، وفي الوقت نفسه تحتفظ البلاد بفرصة مساعدات أوكرانيا من خلال تدريب الجيش. تعليقا على هذا الملف ينضم إلينا من عمان أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بك دكتور، كيف تتابعون ما تم إعلانه من جانب التشيك بعدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف؟
يا سيدي، الخبر رغم أنه فيه لمسة من المفاجأة، ولكن بالخط العام أنا لا أتفاجأ من هذا، خاصة بعد ما أعلن هذا المجرم بايدن أن إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدناها. هذا يؤشر ويشير بالتأكيد لما كنا نقول به بأن إسرائيل هي حاملة طائرات متقدمة للمعسكر الرأسمالي. أوكي، هذا المعسكر الذي تقوده أمريكا عبر أدوات محلية صغرى، يعني لأمريكا لها أكثر من 1000 قاعدة في العالم وحاملات طائرات أساطيل تجوب البحار، هي تحاصر العالم بأدوات. أوكرانيا ما أوكرانيا إلا أحد هذه الأدوات، وإسرائيل هي الأداء الأكبر. يعني عندما تعرضت إسرائيل إلى خطر وجودي سارع بايدن وكل الجهاز السياسي والعسكري إلى الحج إلى فلسطين المحتلة، وأظهروا تماما، كشفوا أنه المحطة الأساسية هي هذه الدولة المسخ اللي اسمها إسرائيل. لذلك لم يعد الحديث كثيرا ويتصدر الأخبار حديث أوكرانيا. هذا يعني الآن أظن أن المايسترو الأمريكي يكرس ويجمع كل الجهود باتجاه الدعم الوجود الصهيوني في فلسطين حتى لو كان على حساب أوكرانيا.
هل تحذو دول أوروبية أخرى حذو تشيك برأيك؟
نعم ستحذو، نعم بالتأكيد، لأنه المايسترو المعلم واحد، المعلم الأمريكي كلهم أتباع. يعني فجأة وجدنا فرنسا، وجدنا بريطانيا، وجدنا إيطاليا، كله يدعم إسرائيل. أوكي، فبالتالي هذا المايسترو بيوزع أدوار. الآن المايسترو خايف على الوجود الحقيقي لإسرائيل، لأن ما تواجه إسرائيل من أبطال غزة وأبطال فلسطين، المقاومة الفلسطينية حقيقي. كل دعاويهم باجتثاث حماس سادة هباء منثورة في الريح، فهم الآن كل جهودهم تتجه باتجاه دعم وجود إسرائيل في وجه البطولة الفلسطينية بما فيها سينسوا أوكرانيا. وأظن أن هناك تيار الآن في الأمن الأمريكي يقول بدل المواجهة مع روسيا تعالوا نحاول نحتويها، تعال لنعود إلى اقتسام العالم، إعادة ترتيب الحصص بالعالم. هذا تيار ينمو الآن في الأمن الأمريكي ويعزز الآن هو الأوامر التي تعطى من تحت الطاولة إلى الدول التي تدور في الفلك الأمريكي. كثير من لا يستطيع العالم لا يستطيع أن يصرف على جبهتين يعني قويات، جبهة أوكرانيا يعني تتهاوى. لو أرادت روسيا إنهاء الحكم بأوكرانيا بساعات تنهي لو كانت قوة محتلة أو مستعمرة، ولكن روسيا ليست قوة محتلة ولا مستعمرة.
كيف تواجه أوروبا تقليص وربما توقف المساعدات الأمريكية لكييف بغض النظر عن الرئيس الأمريكي القادم كما تتحدث الصحف الغربية؟
يا سيدي، أنا أظن أنه بداية التسليم بهزيمة أوكرانيا، أظنه هي مقدمة للتسليم بهزيمة أوكرانيا، شريطة أن لا تهزم الأداة الموجودة في فلسطين المحتلة. كل الجهود الأوروبية إذا كانت محطات متقدمة لأمريكا في المنطقة أوكي ستصب في مصلحة دعم وجود إسرائيل، علما بأن الشارع في الكثير من الدول الأوروبية حتى الحكومات إسبانيا وبلجيكا الآن بداية صحوة في العالم حول القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وعدوانية وهمجية هذا الكيان المسخ اللي اسمه إسرائيل.
في ظل الخلافات الغربية بشأن استمرار الدعم لكييف، هل تفشل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا؟
طبعا هم لن يعلنوا الفشل، بعضهم سيغلفوا بتقليص حجم المساعدات، التقليص حتى سيصبح التقليص بالدعم العسكري، سيبقى الدعم سياسي. يعني الله يسعدكم يا أوكرانيين ويبعدكم عنا، خلاص الآن كل القوى وكل الدعم المادي والمعنوي باتجاه ما يجي في فلسطين. فلسطين هي مفتاح الأمن في العالم من أيام حملة نابليون على الشرق التي هزم فيها على أسوار عكا، من أيام حملة الفرنجة أيام ما أجى ريكاردوس قلب الأسد، من أيام حملة الجنرال اللمبي عندما جاء إلى القدس ورفص قبر صلاح الدين وقال له قم يا صلاح الدين ها قد عدنا. المركز الصراع في العالم يا أخي العزيز هو فلسطين. لما محمد علي خرج ابنه إبراهيم لبلاد الشام، فلسطين الفلسطين هي مركز الكون، سواء على صعيد الديانات أو صعيد التراث أو صعيد فلسطين. الثروات الآن، الثروات اللي في باطن الأرض، الحقول الغاز التي تكتشف الآن. فالغرب بقيادة أمريكا، عندما أقول غرب فأنا أقول هذا الطاعون الأمريكي، الطاعون الأمريكي عينه على بلادنا، قواعده بسوريا هي حماية حقول الغاز بسوريا، ذهابه إلى فلسطين ومنع إخراج البترول في لبنان.
هل يدفع توقف المساعدات الغربية لكييف وأيضا صعوبة انضمامها للاتحاد الأوروبي مزيد من الخلافات في العالم بين الأطراف؟
هي الآن بشكل حيي تحت الطاولة في غرف مغلقة، ولكن هذا سيتفاقم، لأنه مع طبعا هم يتخيلوا أن الحرب في داخل على غزة هي قصيرة الأمد رحلة، ولكن سيكتشفوا أنها ستمتد كحرب فيتنام. أوكي، الذي يعد لهذا الغزو لا يدرك حجمه. أوكي، لم تعد حماس فكرة، لم تعد حماس تنظيم، أصبحت فكرة منتشرة. كل الأطياف السياسية الحرة في المنطقة أصبحت حمساوية. هذا الصراع الذي سيمتد سيستنزف طاقة المعسكر الصهيو أمريكي على إمداد كييف باحتياجاتها المادية والعسكرية والسياسية والإعلامية. ولذلك هذا الخلاف بين مكونات أوروبا الذي سيكون في غرف مغلقة سيخرج إلى العلن رويدا رويدا، وستتباين مواقفهم كثيرا بين بعضهم البعض. والذي تبين أنه إسبانيا وبلجيكا بدت الشد عن جبهة الدعم الإسرائيلي في أوروبا.
أنهى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب السودان بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من 7 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبعد أخذ علما برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال يوني تايمز، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها اعتبارا من غدا الأحد.
وتبدأ يوم الاثنين فترة انتقالية مدتها 3 أشهر للسماح بمغادرة أفراد يوني تايمز ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى حيثما كان ذلك مناسبا وبالحد الممكن. ودعا المجلس في قراره جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من القاهرة أسماء الحسينية المتخصصة في الشؤون الأفريقية. بعد تحية، هل يشكل الإنهاء القسري لبعثة يوني تايمز انتكاسة جديدة للأمم المتحدة بشأن فعالية بعثاتها السياسية والأمنية في أفريقيا؟
يعني بالطبع كان هناك يعني إخفاق للعديد من البعثات الأممية في العديد من الدول الأفريقية، وكان آخرها قبل أشهر بعثة الأمم المتحدة في مالي التي يعني تم يعني سحبها من مالي، ولكن بالطبع يعني بعض انتقادات كبيرة وجهت إليها بشأن فشلها في مواجهة الإرهاب وفي أيضا يعني وجهت لها اتهامات بالانحياز وغيره. في السودان يعني طبعا الوضع خطير جدا، والبعثة هي كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال السياسي، ويعني تم يعني استهداف هذه البعثة منذ الأيام الأولى لها، كانت بموجب الفصل السادس لدعم عملية الانتقال عبر وسائل سلمية وتنموية، لكن تم إفشالها بسبب مهاجمة تيارات سياسية وخصوصا الإسلاميين من فلول النظام السابق لها، عبر يعني العديد من المظاهرات، عبر استهداف رئيس البعثة وتهديده ب يعني ربما القتل، وتهديدات كثيرة وجهت له، وهناك اتهامات وجهت للبعثة بالانحياز. لكن أنا أعتقد أن ما أفشل هذه البعثة هو الخلاف داخل الحكومة الانتقالية الذي تحول من خلاف إلى انهيار للشراكة بين المكونين المدني والعسكري في 25 من أكتوبر، وبالتالي كانت هناك تعقيدات كبيرة حول البعثة الأممية رغم صعوبة وتعقيدات الموقف أن تساهم في وصول إلى اتفاق إطاري في أواخر عام في ديسمبر من 2021، لكن وهو الاتفاق الإطاري بين المكونات المدنية والمكونات العسكرية في السودان، لكن بالطبع أيضا تم الانقلاب على هذا الوضع بالحرب نفسها التي اندلعت في 15 من أبريل من العام الحالي قبل أن يتم التوجه لتطبيق هذا الاتفاق الذي كان يمكن أن يكون مخرج للوضع المعقد والشائك في السودان. هناك قصور في آليات عمل الأمم المتحدة، لكن هناك أيضا تعقيدات في السودان.
ما موقف الخرطوم من إعلان المنظمة الدولية استمرار برامجها الإنسانية وبعض المبادرات السياسية بعد القرار؟
يعني أعتقد أنه الموقف معقد جدا في السودان حاليا، الحرب الدائرة على أشدها التي سقط فيها أكثر من 10,000 قتيل وحوالي 7 ملايين مشردين ونازحين من هذه الحرب، مناطق واسعة تسيطر عليها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى يسيطر عليها قوات الجيش، وبالتالي هو موقف معقد جدا يفرض تعقيدات على أي عمل للمنظمات الدولية للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، ويقلل من فعالية هذه المنظمات وقدرتها على النفاذ إلى داخل السودان ومساعدة السودانيين. وفي نفس الوقت يعني أصبح الوضع خطير جدا، لا يمكن أن يكون هناك عمل حقيقي لمنظمات الأمم المتحدة بدون وقف حقيقي لإطلاق النار. هناك مفاوضات في جدة بين الطرفين، لكن هي مفاوضات تسير ببطء وليس هناك آليات فعالة من أجل الضغط على الطرفين ومن أجل أيضا مراقبة أي هدن أو أي محاولة لنفاذ العمل الإنساني تم الاتفاق عليها، وبالتالي الموقف خطير للغاية. وأعتقد أنه هذا الموقف المعقد ربما يعني تنتج عنه تعقيدات أخرى، يعني هناك أصوات في الخرطوم تحاول تصوير أن ما جرى من سحب للبعثة وكأنه انتصار للحكومة السودانية أو للجيش السوداني، لكن في واقع الأمر هو كان أمر متوقع في ظل لأنها بعثة مدنية، الآن لم يعد هناك مدنية، لم يعد هناك ما يمكن أن تفعله هذه البعثة، وكان أمر متوقع لأنه حتى رئيس هذه البعثة السيد فولكر بيرتس قدم استقالته في سبتمبر من العام الماضي بعد أن أدرك أن الطريق مسدود أمام هذه البعثة تماما. وبالطبع الخرطوم كانت قد أعلنت أنه شخص غير مرغوب فيه، وبالتالي يعني ليس هناك أمر يستحق الاحتفال أو الاحتفاء به في السودان، لأنه الأمور ستظل في وضع خطير وسيظل الوضع كله على المحك. وهل بعد ذلك يمكن أن تفكر القوى الدولية في إرسال بعثة أخرى إلى السودان بموجب الفصل السابع وليس الفصل السادس كما كانت بعثة اليونان؟
كيف ينعكس القرار على الأوضاع العسكرية على الأرض وأيضا المباحثات السياسية بين طرفي الصراع؟
نعم، أعتقد إذا قررنا الوضع في السودان يعني في إشارة إلى مثلا على سبيل المثال إلى الوضع في مالي، بعد انسحاب البعثة الأممية زادت الهجمات الإرهابية وزاد الوضع يعني سوءا على الأرض، رغم أنه كان سيء لكن ازداد سوءا. أعتقد أنه في السودان هناك من كان يرى أن هذه البعثة قليلة العدد التي لا ربما أعدادها بضع مئات فقط، ولم يكونوا كلهم موجودين في الخرطوم. كانوا يرون أن هذه البعثة على قلتها يمكن أن توثق لبعض الانتهاكات التي ترتكب والتي يمكن أن تكون بعد ذلك أدلة لإدانة من يقومون بالاعتداءات والانتهاكات في السودان. الآن الوضع أصبح في غاية السوء وغاية الفوضى، والبعثة يعني كانت فعاليتها قليلة، الآن إن ستنعدم هذه الفعالية برحلها، وبالتالي السودان الآن يحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، لأنه الأوضاع الموجودة فيه تفتح أبواب جهنم على البلد وعلى ملايين من المدنيين، وأيضا على كل دول جواره التي أصبحت الآن مهددة باستمرار الحرب في السودان.
أكد وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا أن بلاده إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم تدرس الانضمام إلى تحالف أوبك بلس بعد تلقيها دعوة بذلك من التحالف. وأضاف على هامش اجتماع وزاري لدول تحالف أوبك بلس إن بلاده تحتاج إلى أن تدرس بالتفصيل دعوة الانضمام على الرغم اعتبارها لحظة تاريخية للبرازيل. وأعرب عن أمله الانضمام إلى هذه المجموعة والعمل مع جميع الدول 23 على مدى الأشهر والأعوام المقبلة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن دكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي. بعد التحية دكتور، ما أهمية انضمام البرازيل لتحالف أوبك بلس؟
برازيل من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، انضمامها إلى منظمة أوبك يقوي باع منظمة أوبك بلس ويزيد من نفوذها في العالم وفي سوق النفط العالمي بالطبع. الأمر المهم أن البرازيل رغم قدرتها على رفع إنتاجها، هي تقول أنها قادرة على رفع إنتاجها إلى ما يزيد عن 5 ملايين برميل في اليوم في عام 2030. هذا أمر مشكوك فيه. أقصى ما يمكن أن ترفع إنتاجها هو حوالي 500,000 برميل في اليوم في السنوات الخمس القادمة، ولكن مع ذلك ورغم انضمامها إلى منظمة أوبك بلس إلا أنها لن تستطيع أن تصدر كميات كبيرة. السبب أن الطلب الداخلي على النفط في البرازيل كبير جدا، واقتصاد البرازيل في نمو كبير، خصوصا أنه عضو من أعضاء منظمة البريكس التي تضم الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند. فمن هذه الزاوية انضمامها كما قلت هو رمزي من حيث أنه يقوي باع منظمة أوبك، ولكنه لن يرفع إمدادات النفط العالم بشكل كبير، خصوصا أن إنتاجها سيستهلك داخليا بطريقة أو بأخرى.
كيف ينعكس ذلك إن حدث على استقرار أسواق النفط؟
الأسعار مفروض أنها سترتفع. السبب أن أساسيات سوق النفط العالمي قوية والطلب العالمي على النفط قوي جدا. من هذه الزاوية أتوقع ارتفاع الأسعار، ولكن أنت تعلم وأنا أعلم أن هناك جهود من جانب المضاربين وتجار النفط في العالم للضغط على أسعار النفط وعلى سوق النفط. هم يشككون في الطلب العالمي على النفط كما تقول منظمة أوبك، ثم هم يسعون إلى الضغط على الأسعار حتى تنخفض. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفيدوا الولايات المتحدة بالذات، من ناحية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أسعار منخفضة من أجل عمل اقتصادها، ثم أنها تحتاج إلى أسعار منخفضة حتى تستطيع أن تعيد تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط عندها الذي فقد أكثر من نصفه من نصف حجمه. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تعيد ملء هذه الخزانة. من ناحية انضمام البرازيل طبعا سيحقق استقرار، ولكن كما قلت لن يضيف إمدادات كبيرة إلى سوق النفط العالمي، لأن البرازيل ستستهلك الجزء الأعظم من إنتاجها داخل البرازيل. ولكن الأسعار أعتقد سنراها تعود بقوة إلى الارتفاع. أنا في رأيي أن إعلان منظمة أوبك عن خفض طوعي من جانب بعض الأقطار كان قرارا خاطئا جدا، لأنهم بعملهم هذا اعترفوا أن هناك ضعف في سوق النفط العالمي وفي الطلب العالمي. هذا خطأ كبير من جانبهم، والدليل على ذلك أن بعد الإعلان عن ذلك انخفضت الأسعار بعدما كانت في صعود. من هذه الزاوية هم أخطأوا في هذا المجال، ولكن اتخذوا القرار. أنا أعتقد أن غالبية الدول التي وافقت على قرار طوعي بخفض الإنتاج معظمهم لن يخفض الإنتاج، والدليل على ذلك أن منظمة أوبك لم تعلن الخفض باسمها، إنما قالت أن هذه الدول ستعلن الخفض من جانبها حتى تسحب المسؤولية، لأنها كانت لا تريد أن تخفض، ولكن السعودية ومسايرة للسعودية قرروا إجراء هذا الخفض. هذا الخفض كان خاطئا جدا في رأيي.
كيف يعزز انضمام البرازيل انتماء لأوبك بلس باعتبارها أحد أكبر منتجي النفط من نفوذ التحالف عالميا؟
بالطبع أوبك منذ عام 2020 هي الأكثر نفوذا في سوق النفط العالمي، هذا معترف به. هي مسؤولة عن استقرار سوق النفط وعن دعم الأسعار بما لمصلحة أعضائها ولمصلحة الاقتصاد العالمي. انضمام أوبك، انضمام البرازيل، بدل ما أن تكون البرازيل منافسا لمنظمة أوبك ستعمل مع منظمة أوبك على دعم استقرار الأسعار وعلى دعم استقرار السوق، فهذا يعطي منظمة أوبك نفوذا أكبر بكثير مما عندها، وبالتالي يقوي باعها في سوق النفط العالمي ويساعدها على العمل بشكل دؤوب على استقرار الأسعار وعلى استقرار سوق النفط العالمي ومنع ذبذبة الأسعار في السوق.
هل ستتم خطوة الانضمام بسلاسة أم ربما تجابها عراقيل من قبل أطراف داخلية أو خارجية ويضر ذلك بمصالحها؟
مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة لا ترغب في انضمام البرازيل إلى منظمة أوبك، هذه نقطة معروفة، ولكن البرازيل دولة اقتصادية عملاقة، انضمامها إلى منظمة أوبك بلس مثل انضمامها إلى بريكس يؤدي إلى تغيير في التجارة العالمية وفي تجارة النفط كذلك. مثلا منظمة بريكس بوجود منظمة البرازيل فيها إلى جانب الصين وإلى جانب روسيا وإلى جانب الهند، وكلها دول منتجة ورئيسية في استهلاك النفط، سيزيد من قوة بريكس على سبيل المثال. إضافة إلى أن دعوة السعودية ودولة الإمارات إلى الانضمام إلى بريكس يقوي باع منظمة بريكس في مجال النفط. لا، من هنا ينتج أمر مهم، أن الصين وروسيا تسعيان إلى إحلال البترو يوان مكان البترو دولار الأمريكي في سوق النفط. هذا سيصبح أمرا واقعا قبل عام 2030، بمعنى بعام 2030 وبدعم من منظمة أوبك وبالتعاون مع بريكس، سيكون البترو يوان هو عملة البنوك المركزية الرئيسية في العالم، وسيكون البترو يوان هو عملة النفط العالم، إلى جانب عملات أخرى مثل الروبي الهندي ومثل الروبل الروسي على سبيل المثال.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون. وظهر المقطع المنشور قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف قارب مسير في نهر دنيبر، كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى للنهر.
كشف مقاتل من كتيبة أيدار الأوكرانية أن موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع أوكرانيا. وجاءت تصريحات المقاتل يفغيني داكي خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيشوك، قال خلالها إن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا، مضيفا أنه مع كل يوم يمر تصبح القوات الروسية أقرب وأقرب إلى النصر. وأبدى المقاتل ديكي انزعاجه الشديد من أن موسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع، فيتتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.
أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب. وذكرت الوكالة أن بيونغ يانغ ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي إن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستعادة الهدنة، وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل بشأن ضرورة حماية المدنيين أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت في محادثاتهما شبه اليومية بالحاجة لحماية المدنيين.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بلينكين يحذر مجلس الحرب، الوقت ينفد أمام إسرائيل الإطاحة بحماس في غزة.
وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال.
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان.
اقتصادياً، البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك بلس العام المقبل.
الآن مع الزميل أحمد أحمد وأخبار الاقتصاد.
أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. صرح المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن مجموعة أوبك بلس تخلق الظروف اللازمة للحفاظ على اتزان الأسعار الخاصة بالنفط، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة. وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول موقف روسيا من انضمام البرازيل إلى مجموعة أوبك بلس، وقال إن المجموعة تسهم في مسألة استقرار أسواق الطاقة وفي تهيئة الظروف للحفاظ على أسعار موارد الطاقة الرئيسية عند مستوى متوازن. دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان أمس الجمعة صندوقاً للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار. وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس الإماراتي أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للعمل المناخي أمس الجمعة في إمارات دبي. كشف وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي سعيدي القايدي لسبوتنيك عن مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا وإمكانية إقامة محطات نووية بليبيا، وأكد أن هناك مناخا أمنيا مريحا، كما هناك إرادة سياسية لدى ليبيا يمكن أن تعطي فرصة للشركات الروسية للرجوع من أجل استكمال مشاريعها. وأكد أن هذا ما تم النقاش حوله خلال اللقاء، ولكن إلى الآن لم نحصل على جواب إيجابي حقيقي من الحكومة الروسية على حد قوله. والآن مع أخبار الرياضة. حصد منتخب مالي برونزية بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في اندونيسيا عقب فوزه بثلاثة مقابل لا شيء على الأرجنتين أمس الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث. سجل أهداف منتخب مالي إبراهيم ديارة في الدقيقة 9 ومامادو دومبيا في الدقيقة 45 وحميدو ماكالوي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء. وكان المنتخب المالي خسر في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي ب1-2، فيما خسر المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني بركلات الترجيح. هاجم أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يقرر قواعد كرة القدم وطالبه بعدم التدخل في اللعبة. جاء ذلك ردا من مدرب توتنهام على إعلان آيفاب الذي أكد خلاله أنه سيتم تجربة الطرد المؤقت من بين قواعد جديدة أخرى، والتي من بينها كذلك إمكانية تقنية الفار لمراجعة الأخطاء والبطاقات الصفراء والركنيات. أن قائد الفريق فقط هو من يحق له التحدث لحكم اللقاء. وقال المدرب فيما يخص طرد المؤقت إنه يجب إلقاء هذه الفكرة بأكملها في القمامة، لافتا إلى أنه لا يعلم لماذا يواصل الاتحاد التدخل في اللعبة، لأنه لا يوجد الكثير من الأشياء السيئة في كرة القدم بالوقت الحالي على حسب تعبيره. حقق الهلال السوداني فوزا ثمينا على ضيف الترجي الرياضي التونسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل أهداف الهلال كل من ياسين مرياح خطأ في مرمى فريقي في الدقيقة 8 ومحمد عبد الرحمن في 15 من ركلة جزاء وبوبانداي في الدقيقة 78، فيما سجل الغامبي كيباسوي هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 59. أعلن المتدور الإسباني رافائيل نادال أمس الجمعة عن عودته لمنافسات ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة بريسبن. قال نادال في فيديو نشره عبر صفحة رسمية في منصة إكس إن الانطلاقة ستكون مطلع يناير كانون الثاني المقبل من بوابة بطولة بريسبن. والآن مع سبوتنيك بريك. أعلن القائمون على تطوير برامج التراسل الفوري واتساب عن إطلاق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة. وقدم التطبيق أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرف أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري. يمكن للمستخدمين أيضا إخفاء مجلد الدردشات الخاصة من القائمة العامة، ولن يكون مرئيا إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث. لكن إذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار، ولم تعد بحاجة إذن إلى فتح إعدادات الدردشة. التقطت أول كاميرا بزاوية 360 درجة تم إرسالها إلى الفضاء صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض لم يسبق لها مثيل. وكشفت شركة التكنولوجيا الصينية إنستا 360 أخيرا عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، والتي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. أطلقت الشركة الأقمار الصناعية المزودة بكاميرات الحركة بزاوية 360 درجة متصلة بأقمار صناعية تدور على بعد 500 كيلومتر من الأرض في 16 من يناير كانون الثاني. وأمضت شركة الكاميرات 12 شهرا بما في ذلك 6 أشهر من البحث والتطوير لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. وقد تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022، ولكن تم تأجيله بسبب الوباء، وباء كورونا، حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام. توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها. وقع الحادث في شقة الزوجين الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة بيون أمس الجمعة بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية. مات نيخيل خانا وهو رجل أعمال في مجال البناء، كان قد تزوج من زوجته رينوكا قبل 6 سنوات. وذكرت الشرطة أنه أثناء المشاجرة لكمت رينوكا نيخيل في وجهه، وكان تأثير اللكمة قويا للغاية لدرجة أن أنف نيخيل وبعض أسنانه كسرت على الفور، فقد وعيه على إثرها ومات بسبب نزيف حاد. اكتشف علماء الفلك نهرا مذهلا من النجوم يتدفق عبر الفضاء بين المجرات في مجموعة من المجرات المتصلة على بعد حوالي 300 مليون سنة ضوئية. وتعرف هذه الجسور بالتيارات النجمية، حيث يبلغ الطول 1.7 مليون سنة ضوئية، ويعد تيار الغيبوبة العملاق هذا المسمى حديثا هو الأطول الذي تمت رؤيته على الإطلاق. وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة في مثل هذه البيئة الديناميكية والمعقدة من حيث الجاذبية كعنقود المجرات، حيث يمكن استخدام هذا الاكتشاف لدراسة مجموعات المجرات بمزيد من التفصيل والمادة المظلمة الغامضة الموجودة فيها. وقال عالم الفيزياء الفلكية الرصدي خافيير رومان من جامعة غروتينغن في هولندا وجامعة لا لاغونا في إسبانيا، لقد عبر هذا التيار العملاق طريقنا بالصدفة.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بلينكين يحذر مجلس الحرب، الوقت ينفد أمام إسرائيل للإطاحة بحماس في غزة.
وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال.
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان.
اقتصاديا، البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك بلس العام المقبل.
رياضيا، مالي تتوج بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما لكرة القدم بعد فوزها على الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة.
للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت اي اي. إلى اللقاء.